يقتضون لكي يخرجوا السلطان على ارواحهم ويضعهم في الهوام. هو زي ما قال داوود من خطايا خبر بي امه. ومع ذلك لما انبياء العهد القديم نزلوا الى الهوية في انتظار الخلاص والفداء والكفارة، كان بينهم وبين الاسرار هو عميقة، يعني ما كانوش ناس في المكان. ولذلك كانوا ايضا في احضان ابراهيم عند الاباء، مثلما لعازر المسكين راح بحضن ابراهيم، وابراهيم قال للغني بيننا وبينكم هو، يعني ما كانش الكل بيجوا مع بعض. وما كانش هذا الجحيم او هذه الهاوية مكان عذاب، يعني صعب الناس اللي بيفتكروه مكان عذاب، ما كانش مكان عذاب، كان مكان انتظار، مكان انتظار، فما كانش عذاب. واحد بيقول اخبرتنا قد صدقت الاسبوع الماضي بان نوجه للاطفال عبارات تربي عندهم الخوف، فكيف يربي الانسان ابنه بقضيب الحديد؟ يا اخي يعني ما فيش بقضيب الحديد ده؟ وكيف يربيه بطريقه متوازنه بحيث لا يربي فيه الخوف والجبن وفي نفس الوقت يربي فيه التعب؟ طبعا في طرق كثيره في تربيه الاطفال، منها النواحي الايجابيه اكثر من النواحي السلبيه. يعني بدل ما تقول له ربنا يزعل منك ويجيب جهنم، تقول له على العكس ربنا يحبك وينبسط منك. يعني الايجابيات في التربيه احسن من السلبيات. كمان في التربيه في حاجات كتير، يعني عايز احنا نفهم نفهم في الطفل. طبعا ده موضوع طويل، لكن انا بس اشير اليه بصراحه. يعني مثلا كده ولد في البيت بيتشقى بيضرب يتنطط بيزعق، ربنا السبب انه مش لاقي حاجه تشغله بطريقه سليمه. انت تشوفه بيزعق اسكت وقبل الست الوقت تضربه وتقول قضيب من حديد. بينما لو ان الولد ده هو بيزعق جبت له لعبه لطيفه وشغلت بيها هيبطل تزعيقه كلامه هيشتغل باللعبه. الولد مثلا واخطف منك الساعه بتاعتك ويلعب بيها ويكسرها، وانت زعلان على الساعه هات قبل ده في الوقت روح ضربه واخد منه بالعافيه. بينما لو هو خاطف منك الساعه استخدمه بالمفاتيح كده ينبسط بالمفاتيح ويسيب الساعه ياخد المفاتيح. هي بس احنا ايه؟ احنا يعوضنا ان احنا نعرف عقليه العيال ونعلمهم بنفس الاسلوب. مثال هو كده قال عقليه العيال يعني نعلمهم بالاسلوب اللي يريحهم كاطفال. لازم الناس ياخدوا دروس في تربيه الاطفال وفي ملاعبتهم. يعني افرض الوقت عزه تزعيقه جبت له صوره جبت له شوكولاته وهيبطل ياخد دي، قلت له تعال اقول لك حكايه. يعني في طرق كثيره لشغل الاطفال وعدم استخدام العنف معاهم، بشرط انك ما تدلعهمش ويطلعوا متدلعين ولما يكبروا يفضل الدلع معاهم ويكتبوا نفسهم ويتعبوا. فرق بين التربيه والتجوع، فرق بين التربيه اللطيفه وايه؟ والتدليع. الابن اللي يتدلع يعني عايز كل حاجه في مخه ينفذها. فلو انت تنفذ له كل اللي في مخه ويطلع يكبر برضه عايز ينفذ اللي في مخه، ومحدش يعرف يحكمه فيفسد ويضيع روحه. فانت خليك متوازن في تربيتك. لا تضغط عليه بالعنف ولا توصله الى الدلع، انه لما يكبر وما يلاقيش حد يدلعه وعايز يتدلع وهو كبير يتعب روحه ويتعب الناس. واخدين بالكم الكلام ده؟ فالولد التربية الحازمة كويسة والحازمة الحنونة، والتربية السليمة غير التبليع. التربية السليمة غير ايه؟ غير التبليع. حكاية التربية ده برضه موضوع طويل. واحد بيقول قلت كنت ان انا يجب ان نترك الامور لربنا يتصرف، وانا انسانه عندي 20 سنه وتقدم لي عرسان كتير رفضتهم لسوء معامله بابا، ولكن ماما انسانه كويسه، هل اقول لهذا الانسان اللي يتقدم لي ان بابا معاملته وحشه ولا اتركها على ربنا؟ طبعا في كثير من معامله الاباء بيخيروا العرسان، والام الحنشه تكون حنشه على زوجها مش على زوج بنتها، وبرضه على زوجها تحترمه وتحبه، بس يعني ما تزوجهاش، يعني تخلي لها حدود شويه، مش زي ما تضيع بيتها تضيع بنتها معاها، لا. وكذلك الربع جايز المعاملة السيئة للأب تطور الأرسال، ده مظبوط، ولكن إذا شعر هذا العريس إن المشكلة مشكلة الأب لوحده مش الأب والبنت، يتجاوز يقول احتمل الراجل لغاية لما يقبل بنته، وبعد كده يبقى هو اتحل ورسال. فأنت مش ضروري تقولي له بابا معاملته وحشة، ما هو شايف بنفسه، لكن ما تدافعيش عن أبوك في معاملته الوحشة، ما تدافعيش عن أبوك في معاملة الوحشة عشان ما يقولش العيلة كلها كده. وربنا يمرر الخطايا على خير. أنا دايما صوتي عالي جدا وهذا يضايقني، بضايقك وضايق الناس، فماذا أفعل؟ ما فيش غير انك انت تتمرن على الصوت الواضح، تتمرن على الصوت الواضح، وكل ما تلاقي صوتك عالي تشغل الفوليوم بتاع الشغل توقف فيه كده بالتعويض، ودايما خلي صوتك على مستوى سماع المعصابك، مستوى سماع المعصابك، زي في واحد اتكلم في التلفون بصوت عالي وسمع كل الموجودين، بينما اقل صوت وفاكر يعني ما يعلي صوته هيوصل للبعيد. خلي صوتك على مستوى احتياج سماعك، خلي صوتك على مستوى احتياج سماعك. بالتدريب ممكن توصل، يعني تلاقي نفسك انفجرت كده على طول، وصل صوتك شوية. واحد بيقول لماذا قدست بتنبس هذا اللبس والاباء الكهنة ايضا مع ان لم يذكر في الانجيل المقدس هذا اللبس، ويوجد بعض الكهنة من الطوائف الاخرى بيلبسوا بدل، والبدل ايضا لم تجد في الكتاب المقدس لها مكان. يعني ان حبيت تلاقي الملابس انجيلية لا البدل ولا اللي احنا لابسينه بس. هي الملابس اللي احنا بنلبسها الفضفاضه دي اكثر وقارا من البدل، كان البدل بتبين الجسم كل حته حته وده مش بالنسبه للرجاله دي، ولذلك حتى الناس بتوع الطوائف الاخرى اللي بيلبسوا بدل لما يكونوا رايحين حفله رسميه يجيبوا روب ويغطوا البدل. طب ليه بيغطوا البدل؟ ما كانوا يمشوا بيها على طول. هي برضه الشعور بان رجل الدين ملابسه مميزه ليها نقطة كويسة في الناحية الرعوية، غير ان يبقى زي بقية الناس شكله غير مميز، يعني اهو كل زي بعض طبعا مفروض. وحكاية تمييز رجل الدين بلبس خاص هي تعليم الهي موجودة في العهد القديم، بل ان ربنا فصل ملابس هارون تفصيلا، عارفين واحد بيفكر تفصيل يقول يلبس كذا كذا كذا، وكل قطعه من هذه الملابس اوصافها كذا وكذا وكذا. واذا كان ربنا اراد ان رجال الدين يلبسون الملابس بهذا الوجه، فلماذا نحن نغير الكتاب المقدس؟ الكتاب المقدس بيقول كذا، بيقول ان رجل الدين بيلبس ملابس مميزه، وربنا فصلها له تفصيل. ده شوف ربنا عمل ايه في سفر الطرق. اولا ايه هي الملابس اللي يلبسها رجل الدين؟ ثانيا ايه نوع القماش؟ ثالثا اللون؟ رابعا التفصيل؟ خامسا ايه الاشياء المضافه اليها المضافه للملابس؟ يعني ايه التحابيس والحليات والكرابيس والحاجات اللي بيسموها السيدات دي؟ ما عرفتش يسموها ايه؟ وربنا مفصلها تفصيل. فليه احنا نيجي ونغير في امر ده عهد قديم؟ دايما الناس دول يجوا ضد العهد القديم، ومع انهم يجوا ضد العهد القديم تلاقيهم يقولوا كل الكتاب يؤخذه من الله ونسأل التعليم، ما دام كل الكتاب موحى به من الله نفع التعليم من العهد القديم نوح. ان كان في تطوير بما يناسب العهد الجديد زي بعض، لكن لا تلغى الفكره كلها، لا تلغى الفكره كلها. السؤال اللي بعده، واحد بيقول ارجو ان توضح لي الفرق بين التواضع وعدم الثقه بالنفس، لان كثيرين من زملائي يقولون اني مغرور، لذلك اريد ان اكون انسان متواضع ويثق في نفسي في نفس الوقت. طبعا لما بيقول لك انك مغرور مش بيقول لك لثقتك في نفسك، وانما للتعبير اللي انت بتعبر بيه. اذا كان مجرد ثقة داخل نفسك مين يعرفها؟ لكن لما انت تقف قصاد الناس وتقول لهم انا اعرف اعمل وسوي وسوي وسوي، يا انا هيبتدي يقول انك انت مغرور. فالنصيحة التي اوجهها اليك، طبعا التواضع ده موضوع طويل جدا، لكن النصيحة اللي اوجهها اليك في هذا السؤال، لا تتحدث عن نفسك، لا تتحدث عن نفسك ولا عن قدراتك ولا عن انجازاتك ولا عن اي شيء تستطيعه. وانا اتكلمت قل بنعمة ربنا كذا بمشيئة ربنا، زي ما قال بولس الرسول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. لكن لو قال استطيع كل شيء لوحدها كان يبقى منتقد فيها. فانت بلاش تتحدث عن نفسك، بلاش تتحدث على قدراتك، بلاش تقول انك تقدر تعمل وتسوي، وانسب الحاجات لنعمة ربنا. كمان لما تثق بنفسك، ثق بمعونة ربنا ليك مش بس بنفسك، لان جاي الثقة بنفسك دي تيجي ظروف تعطلها في الفكر، جاي تيجي مشاكل من خارج تعطل كل ثقة بنفسك. فانت يعني من يفتخر فليفتخر بالرب، بلاش تقعد تقول انا وانا وانا. واحد بيقول سمعت شريط لقصتك وهو حياة الانتصار، وفي بدايته قلت كان ممكن ربنا يخلقنا بدون خطية، فهل ربنا خلقنا بالخطية؟ لا، ربنا ما خلقناش بخطية، لكن بإرادة حرة يمكن أن تخطئ، يعني إمكانية الخطية موجودة، واتخلقنا بالخطية، اتخلقنا مع إمكانية الخطية، يعني لسنا معصومين من الخطأ، يعني لم يخلقنا الله معصومين من الخطأ، إنما في إمكانية للخطية وفي إمكانية لعدم الخطية، ده المقصود. فكيف يقول ان خلقنا على صفر مثال؟ طبعا خلقنا في بساطة ومساوى وبلا خطية، لكن فيه امكانية الخطية، بدليل ان امكن ان ادم يخطئ وان حواء تخطئ، بخطية شيء وامكانية الخطية شيء اخر. سؤال، هل يعتبر رد اب الاعتراف في مشكلة الوالد لا اعرف لها حلا انه هو صوت الله لي، حتى لو كان رد اتردد في تنفيذه؟ اذا كان الواحد يتردد في التنفيذ يناقص الامر مع عبد الاعتراف، لان التردد ما يعطيه سلام في القلب، والكتاب بيقول من ثمر الروح محبه وفرح وسلام. فاي تردد يكون موجود يناقصه مع عبد الاعتراف، واذا ناقش الموضوع تماما مع عبد الاعتراف واستقريت على شيء يبقى ممكن تقعد هذا الشيء. سؤال، هل يمكن للراهب الذي نزل من العالم للخدمة ان يعتني عناية خاصة باهله على اعتبار انه ما زال مرتبط بهم؟ ام يجب ان يكون في معاملة موحدة للكل؟ هو يكون في معاملة موحدة لكل، لكن إذا أسرته محتاجة لمعونته تعتبر جزء من هذا الكل، يعني مش يتنكر بيها، لأن الكتاب بيقول الذي لا يعتني بخاصته ولا سيما أهل بيته يكون يعني كمن أنكر الإيمان وصار سرا لغير المؤمن.
ناس بيقولوا نرجو معرفة هل أكل السمك في صوم الأربع جمعة حلال أم حرام؟ لا حرام. الأربع والجمعة من أقدم الصيامات في الكنيسة، ولذلك تجدوا في قوانين الرسل اللي هي أقدم قوانين في صيام الأربع والجمعة وصيام الأربعين المقدسة وصيام البسحة، الثلاثة دول بالذات موجودين في قوانين الرسل من أقدم أصيام الكنيسة، وهي أصيام من الدرجة الأولى، الأربعين المقدسة والأربع والجمعة والبسحة. السمك مهما كان هو برضه طعام حي، احنا بنقول ما ناكلش حاجه فيها حياه، ما السمك فيه حياه. واصلا على حسب نظام الكنيسه ان السمك لا يؤكل اطلاقا في الصيام لانه برضه فيه حياه، ولكن نظرا لكثره الصيامات في الكنيسه فسمحوا بالسمك في بعض الصيامات، لكن لا يمكن ان تكون الاربعاء والجمعه ولا الاربعين المقدسه ولا البسحه المقدسه، وطبعا ولا صوم يونان لان ماشي زي وزي الصيام الكبير في الحان وكل حاجه. واللي بياكل سمك مثلا في الاربعاء والجمعه ما هو ممكن يبقى ياكل لحم طول الاسبوع ويجي الاربعاء والجمعه ياكل لحم سمك، يبقى ايه ما استغناش عن اللحم ولا ايه ابدا؟ طبعا مستوى الحطام. واحد بيقول قال السيد المسيح له المجد حيثما اجتمع اثنان او ثلاثه باسمه فهناك اكون في وسطهم، فلماذا خص اثنين او ثلاثه؟ وهل لما الواحد يصلي لوحده لا يكون الرب معه؟ ربنا يكون مع كل احد وكل صلاه باسمه مستقبل. أما عبارة اثنين وثلاثة يعني أقل صلاة لناس مجتمعين مع بعض، يعني في الصلاة الجماعية أقل اجتماع هو اثنين أو ثلاثة. فقال يعني لما يجتمع اثنين ولو اثنين أو ثلاثة لابد أكون في وسطهم، لأنه بيتكلم على الصلاة الاجتماعية مش على الصلاة الفردية. سؤال، كل لازم نستخدم في القداس الالهي النبوذ بالذات يعني؟ هل لانه اول معجزه حدثت؟ لا، لان النبوذ هو اقل انواع الخمر في ناحيه الكحول، يعني بتلاقي حاجه مختمره يا دوبك 4% كحول ولا حاجه، بينما الخمر الاخرى المسكره زي توصل ل 50% و 60%، فهي خمر وليست مسكرا. طبعا ليه حاجات تانية. واحد بيقول قال احد القديسين انصرت مع اخ من الكنيسة من قلاوة الكنيسة وكان عمالا يقدمك سنة وان كان بالتالي اخرك 50 سنة، وانا بحكم العالم والعمل اسير واتعامل مع ناس ليس لهم علاقة مع ربنا، فهل معنى ذلك اني لا اتقدم ابدا؟ الكتاب لا يقصد ان مجرد انك تسير وانها تسيب العالم خالص، ما العالم مليان فيه الكويس وفيه الوحش، لكن يقصد انك انت تندمج معاه في الفكر وفي الكلام. فلما انت تندمج في الفكر او الكلام مع انسان غلطان يأخرك في حياتك الروحية. لكن اذا كنت ماشي مع واحد وانت اقوى منه شخصية، انت اللي تدير بس في الحديث للصوت، وانت تجذبه الى اسلوبك بدل ما هو ينزلك الى اسلوبه. وإذا صرت مع واحد ارفعه إلى مستواك ولا تهبط إلى مستواك، لأن طبعا العشرة الرديئة بتفقد الأخلاق الجيدة، وممكن واحد يجيب لك فكرة أو كلام يشوه أفكارك. فحاول إنك أنت تنتقي الناس اللي بتمشي معاهم أو تتكلم معاهم، وإن استطعت إنك تنتقي الناس على الأقل انتقي الموضوعات، وخليك انت صاحب الكلام وانت الموجه، وان قدرت لا تعطي للكلام الذي تسمعه مكانا في قلبك كانك ما سمعت. السؤال بيكلمك تكون فرحان في حاجه ثانيه، وهو هيلاقيك فرحان هيزهق منك وبطل الكلام. واحد بيسال على قول بولس الرسول ان كان طعام يعصر اخي فلن اكل لحما لأن وقت الأكل. ماذا يقصد بولس الرسول من أكل اللحم؟ هل أكل اللحم في حد ذاته أسرة؟ لا، هو بولس الرسول كان بيتكلم على أكل اللحم الذي ذبح للأصنام. يعني في لحم موجود في السوق وإذا مش عارف ذبح للأصنام ولا لا، ومحرم أن يعني لو كانوا بيعثر أخوه أنه اشترك مع الذين قدموا ذبيحة للأصنام. فبيقول إذا كان أكل لحم يعثر أخي لا أكل لحم طول حياتي، مش معناها في طبيعة أكل اللحم، في اللحم الذي ذبح للأصنام. يا ترى اللحم ده من ذبائح الأصنام ولا لا؟ هذه المشكلة. سؤال: أرجو أن أعرف هل المكان يغير الإنسان أم الإنسان هو الذي يغير المكان؟ وإني أعلم أن حياة الدير أفضل بكثير من حياة العالم، هل تفكيري صح أم خطأ؟ طبعا المكان لا يغير الإنسان لكن له تأثير. المكان لا يغير الإنسان لكن له تأثير. يعني إيه له تأثير؟ يعني لما يكون مكان روحي بيكون له التأثير الروحي على الشخص، وإذا كان المكان غير روحي بيبقى له تأثير غير روحي على الشخص. فما نقدرش أبدا نقول إن المكان ملهوش تأثير. صحيح ما يغيرش في بعض الأوقات لكن له تأثير. فإذا كان واحد موجود في الدير وبيسمع جرس نص الليل كل يوم، والناس يقوموا ويصحوا كل يوم ويصلي، وكل يوم يجتمع مع بعض من الغروب، وطقس معين موجود في الكنيسة وحياة معينة موجودة، ما فيش شك بيتأثر بهذه الحياة. ما فيش شك بيتأثر بهذه الحياة. ودايما الأحكام المطلقة بتبقى عرضة للخطأ. يعني ايه احكام مطلقة؟ يعني واحد بصفة عامة يقول المكان يغير الانسان او لا يغيره، ده حكم مطلق. لكن في امكنة ممكن تغير وفي امكنة لا تغير. في مكان له تأثير بسيط ومكان له تأثير عميق ومكان لا تأثير له على الاطلاق. كما ان الامكنة ايضا السيئة بيكون لها تأثير. عشان كده الكتاب بيقول: توبة للرجل الذي لم يسلك في ماسورة الأسرار، وفي طريق الخطاه لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. وبيقول: المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة. فيبقى معناها برضو المكان له تأثير حتى لو لم يرتفع التأثير إلى التغيير. يعني دقيق ودقيق. وهو في كادوهم لم تغيروا، ولكن قيل عنه ان البار كان يعذب نفسه يوم بعد يوم بمناظر الناس الاسرار. اذا كان لها تأثير، بيعذب نفسه بالمناظر اللي بيشوفها. فزي المكان الرديء له تأثير، المكان الكويس برضه له تأثير. لان الانسان بينتفع حتى بمجرد نظر الناس الابرار، بينتفع بالقدرات الحسنة الموجودة امامه. لكن حكم مطلق مش مظبوط. هل يعتبر الكاهن في سر الاعتراف وسيطا بين الانسان والله؟ والكتاب المقدس يقول: لا وسيط ولا شفيع بين الانسان والله، سوى ربنا وسوى المسيح. اما بيقصد الكتاب ان ما فيش وسيط بين الله والناس الا يسوع المسيح، في الوساطه الكفاريه ان المسيح قدم كفاره على الانسان. لكن في الامور الاخرى ده يوجد، ولها امثله كثيره جدا في الكتاب المقدس. وحتى لما الكتاب بيقول: صلوا بعضكم من اجل بعض، ما الصلاه برضه نوع من انواع الوساطه. وكون ان الكنيسه كلها تصلي من اجل واحد برضه نوع من انواع الوساطه. وكون ان ربنا يقول لاصحاب ايوب: روحوا صلوا ايوب يصلي عنكم، لئلا افعل معكم حسب ما صنعتم. يعني فدي تدل على انه وساطه، ان ايوب تشفع في اصحابه الثلاثه، وايضا ابونا ابراهيم تشفع في اهل سدوم، وكان وسيطا بين الله وبينهم. والامثله كثيره عن الوساطه. لكن اللي مقصود بانه لا يوجد سوى شفيع واحد في الشفاعة الكفارية اللي هو تقديم ثمن الخطية وثمن العدل الالهي فدل عمله واحد فقط هو يسوع المسيح. دي مسألته. ولذلك دايما في فهم ايات الكتاب المقدس تاخذ الايات كلها الخاصة بالموضوع وتستخلص منها معنى واحد. لكن مش تاخذ آية واحدة وتقف على كده. خذ الآية دي مع الوساطات الأخرى اللي جت في الكتاب المقدس. فتفهم إن الحاجات العادية ممكن فيها وساطة والحاجات اللي هي بس الكفارة لو كنت فيها وساطة. بدليل إن موسى تكفى أيضا في الشعب وكان وسيطا بين الله وبينهم وأن ربنا إما تغفر ليهم وإما تمحو اسمي من كتابك الذي كتب وقال له ارجع يا رب عن حموم وغضبك واندم على السر اللي انت عملته بتعبك. وفعلا ربنا قبل هذه الوساطة ولم يهلك الناس في ذلك الحين. فخذ كل الايات على بعضها ما تخذش اية واحدة وتستخرج منها عقيدة. واحد يقول هل اللي يترش الكاهن المطرانية تديله ثقة؟ المطرانية بتديله مسؤولية لكن الساقة دي المطرانية عندها رصيد من الساقة الفضلة اسمعوا الساقة قبل الساقة دي مين بس من كلام الأرياف دي الحين. المكان ده اقدر انتصر عليك وفي المكان الثاني لا. يعني اي حس على كيف وينتصر عليه في اي مكان وفي اي نوع وفي اي وضع. ده اختصار معناها كده. وبعدين بيسأل كلمة فارقه الى حين فهل عاد ابليس لمقابلته مرة اخرى؟ طبعا كتير خالص لدرجة ان العبارة اللي قيلت للمسيح لو كنت ابن الله انزل من على الصليب قيل انها سؤال من الشيطان نفسه زي ما قال له ان كنت ابن الله حول الحجارة الخبز برضو قال له ان كنت ابن الله انزل من على الصليب نفس السؤال. فالشيطان جاءه كثيرا حتى تلاحظوا ان بطرس لما المسيح قال انه هيصلب ويموت عنهم فاخذوا كده على جنب وبدأ ينتهروا قال له حساك يا رب ان تفعل هذا فقال له اذهب عني يا شيطان انت معصر لي. يعني معناها الشيطان وضع الفكر ده في بطرس عشان يقوله ويبقى برضه بيجرب به ربنا بس بطريق غير مباشر. فكلمة فارقه الى حين يعني فعلا التجربة تكررت. وانا افتكر لما كلمتكم عن عزة على الجبل قبل كده قلت حاجات كثيرة زي دي وان شاء الله تطلع في كتابه ويكون فيها كل حاجة. سؤال ما سبب تناقص الأعمال من آدم ونوح اللي بتقعد 300 سنة وأكثر ثم أخذ الأمر يتناقص مرور الزمن كمان؟ في الحقيقة بدأ ربنا يأمر بتناقص الأعمال مع الطوفان. الطوفان لأن الطوفان امتلأت فيه الأرض فساداً وأصبح الإنسان لا يستحق الحياة التي يعيشها وأصبح مع طول العمر طول الخطية. فربنا أكثر الأعمال لكي يكفر خطية الإنسان والشر الذي على الأرض. ولذلك كان الله في كثير من المناسبات يقول عن بعض الوصايا مثل الوصية الخامسة انك ان فعلت هذا تطول ايام حياتك على الارض. هذا لا يعني ان كل واحد عمره قصير يبقى حياته مش طويلة. نفس السيد المسيح ترك فترة تجسده على الارض وعمره 33 سنة ويوحنا المعمدان يدوبك 31 سنة أو أكثر عدة شهور أو 32 بالكثير. كقاعدة عامة كقاعدة عامة طول العمر بركة، وإن كان في بعض الأحيان ربنا بيجعل أشخاص يقدمون أنصولة حسنة وصورة طيبة للناس، وبعد كده يقول كفاية عليهم، كفاية اللي قدموه وأنا مش عايز منهم أكثر من كده، زي حنا بنعمل ده، أو زي مثلا تباسك البابا في رمة الراحة. كان من أكثر بابوات القدس المرقوطي، ومع ذلك لم يكمل 7 سنوات على الكرسي، 6 سنين وشوية أكثر، على الرغم من كل الأعمال الطيبة التي عملها لدرجة أنهم أسموه أبا الإسلام. فربنا ساعات بيدي عمر طويل لأجل البركة، وأحيانا يخلي ناس يقدموا مثال طيب وخلصة على كده. لكن عموما بعد بالنسبة للعالم كثرة الأعمال، لأن العالم امتلأ بالخطية لدرجة في الإصحاح السادس من سفر التكوين يقول إن ربنا ندم إنه خلق الإنسان. واحدة بتقول أنا لكي أعترف اعتراف حقيقي مركز صحيح في إدارة بنفسي يجب أن يكون في ورقة، وهل الاعتراف ورقة غلط وأنا لا أرتاح إلا هكذا وأبدأ أعترف معه؟ والمشكلة إني أتكلم بقول يقول لي إذا لم أعترف بالفن لا أكون، هل هذا الفكر صحيح؟ الاعتراف يعني الواحد بيعرف قد الاعتراف باللي عنده، فاذا كان عرفه بالورقه عرفه بالفن ما عرف، لكن التدقيق على الناس بالاسلوب الصعب ده يعني هيخليهم يعتبروا الشر. ارجوكم ان قلوبكم تكون حنينه على الناس كفايه انهم بيجوا يقولوا اخطاء. بنات التدقيق اللي يتعب الناس ويشككوا مفيش داعي ابدا. المسيح قولك كان بيبسط الامور وكان يلوم الذين يحملون الاخرين احمالا عسرة الحلم. ومع هذا ابنتنا دي اللي بتقدم ورقه طبعا حتى الاعتراف وهو بينافس الورقه بتتكلم يعني ما جربش حاجه برضه بيسالها وبتجاوب وبيسالها وبتجاوب والكلام كيف من سنه. يعني هي لو سألها هتقول له استنى لما تكتب لك كمان ورقة، مش معروف جدا. فبلاش الأنفاس لا تحصر، واللي بيقول لا تحصر ده كلامه بيسنده بإيه من آيات الكتاب المقدس؟ طبعا ما فيش أي آية هتسنده. سؤال واحد بيقول في حالة إنه صائم واجتهيت أي شيء فساد هل يلغي الصيام؟ مع ملاحظة لما يأكلها الأمور الثانية يأكل صاحب الثانية نحن وليس الصيام. يقول الجسد يجتهد ضد الروح والروح يجتهد ضد الجسد، فافرض ان جسدك جسدك شهوة من جسد وانت انتصرت عليها ما جرت حاجة. هو الحق ان ما فاتش شيء، لكن افرض جسدك شهوة زي ما جاي كفاية ان جسدك لم تنفذ الشهوة ولكم. واحدة بتقول بالنسبة لموضوع الطموح في النجاح، كنت طموحك العام الجامعي الأول وحصلت على تقرير جيد جدا، وفي العام الثاني من كثرة الطموح تعبت بالخوف من وقت التقدير وحدث هذا فعلا وحصلت على جيد. والله أعلم هذا العام الفائت من 85 العام القادم وأثر بخوف شديد تجاه نتيجة هذا العام. يعني الخوف بيخليها ترتبك والرد تخليها تنزل بجيد من جيد جدا لجيد. لا ما تخليش، ما فيش داعي. انا مش عارف البنات عندهم الخوف ده. استاذ يا بنتي عايز اقول لك حاجه، كون انك انت قدرت تجيبي جيد جدا في اول سنه معناها ان عقليتك قابله لمستوى جيد جدا. وجايز ربما الخوف كنت جبت ممتاز يوم عارف، فما تخافيش ابدا. وعلشان تزيلي الخوف انصحك بانك انت تخلصي الدروس قبل الميعاد بحيث يكون عندك فرصه لمراجعه اولى ولمراجعه ثانيه، لان المراجعه بتثبت المعلومات، ولما المعلومات تثبت يزول الخوف، ولما يزول الخوف تجاوب الدرس. فما فيش داعي ابدا انك انت تخافي انما عالجي الخوف الذي عندك. لكن ما تحطيش في موقف ان ماشي خط تنازلي وان الخوف هيبعترف لغايه لما يقضي عليك. لا طبعا، ما دام شخصيتك قابله لمجموع جيد جدا يبقى انت عندك الذكاء وعندك الفهم وعندك الذاكره وعندك كل الامكانيات العقليه والفكريه اللي بتعرف المجموع ده. ربنا يكون معاك ويبقى فيك. ثم بعد ذلك قاومت هذا الفكر فهل تعتبر خطية أم لا؟ وهل اعترف بها للفهم؟ طبعا الفكر الذي يأتي للإنسان مفروض أن يقاومه من أول ما يجي يشعر معاه المفروض بالنسبة وقاعد ياخد يده بعد ما يقول آه أنا افتكرت ده لازم أطرده. مفروض أن يطرده من أول لحظة من أول ما يجي. وخصوصا في بعض افكار واضحه في واحد ساعات يقول طب لما تفقه وتروح الفكره عليه ما انت عارف هينتهي عليك. فما فيش داعي ابدا ان الواحد يتباطأ. التباطؤ مع الفكر معناها خيانه لربنا واستقبال لاعدائه داخل القلب والتفاوض مع هؤلاء الاعداء. ويعترف يعترف يقول ان انا بنبطل في الافكار وبطل في الموضوع. واحد بيقول ان هذا شخص بعيد جدا عن ربنا حتى انه لا يذهب لاي كنيسه ولا يقرا الكتاب ويقول انه اذا قرا الكتاب ما يفهمش حاجه مع ان له مركز اجتماعي عالي في الاخر. وعندما سالته قال لي يحس بوجود الله قال انه يحصل من كل 61 فقط ويولده في الجسد هو القديسات في الست المعرفه. ما هو الطريقه التي تجعله يقبل على قراءه الكتب الكتاب المقدس؟ وهل تبدي معه الكتب المتأخرة؟ هو اللي الزي ده اللي ما بيقراش من ساعة الحاجات الخفيفة البسيطة زي المقالات الصغيرة. والآية كتب مقدسة يقرا الكتب اللي ليها تفسير أو يقرا التفسير في الأول. متهيألي ينفع من الجهد حاجة زي الكتب اللي ممنوع تقريبا من ساعة يلاقي كل مقال عبارة عن ورقة واحدة وخلصت ويقدر يخش في موضوع ده. لكن أنا يهمني إن الشخص ده يحتضنه أمام كبار ويصادفوه ويوقفوا في موضع ولازم يعني يكون حاضر نفسه للاجتماعات ويبص إليه في الكتب. الكتب توصلنا للكنيسة فإذا وصلنا للكنيسة يبقى دي حاجة مهمة. إذا كان يقدر يقرا كتب كبيرة مفيش مانع. سؤال: قبل أن يتجه كوكب البرية القديس الأنبا أنطونيوس إلى البرية سلم سقيفته لبيت للعزايا، فهل أهبلت النساء طبقة الرجال؟ أم أن هذه البيوت لا تعد بمثابة أجور؟ في فرق بين عزارة وراهبات. كلمة عزارة كانت موجودة من عصر الرسل، إن عزارة بيكرسوا نفسهم لربنا. لكن راهبات بالمعنى المفهوم ما كانتش موجودة. العزراوية أو البتولية هي جزء من الرهبنة لكنها ليست كل الرهبنة. فكان في عزارة بيقعدوا في بيوت للعبادة لكن ما كانوش راهبات بالمعنى المفهوم. كمان كان في رجالة بيتمسكوا أيضا لكن ما كانتش الرهبنة لهؤلاء النساك بالمعنى المفهوم. وقيل ان الانبا انطونيوس في بدء حياته كان بيمر على النساء الموجودين حوالين القريه ياخذ من كل واحد قبيله يتعلمها ولكن ما كانوش يسموا رهبان مجرد نساء. لكن الرهبنه بكل تفاصيلها لا كانت تنطبق على هؤلاء العذارة ولا كانت تنطبق على هؤلاء المستاذ. ولذلك اعتبر الانبا انطونيوس اول راس. واحد بيسأل على الآية بتاعت من لا يبغض أباه أو أمه أو امرأته أو أخواته أو أخواته ويحمل قليل والدعم كما يكون له ترميزا. فهل معنى هذا أن الإنسان يترك أباه وأمه بالفعل؟ وهل دخول الرهبنة تنطبق على هذه الآية؟ مقصود بها أن إذا اصطدمت محبة هؤلاء بمحبة الله تفضل محبة الله. ومش ضروري أنها تصطدم. ولذلك ممكن ان الانسان يحب ابوه وامه ويعيش في تعصب كويس خالص ويبقى انسان مسيحي كويس. لكن اذا حدث في يوم من الايام واصطدمت محبة الله بمحبة القريب يبقى الواحد يفضل محبة الله على محبة القريب ولو ادى الامر ان تحسب هذه بغضة. وايام السيد المسيح كان في ناس بيخشوا في المسيحية من العائلة وناس بيخشوه. ديانة جديدة. فكان بيحصل بزعب بالآباء والأبناء والأمهات والبنات كله. عشان كده قال ما جئت لألقي سلاما على الأرض بل سيفا. الأب ضد ابنه والابن ضد أبوه والبنت ضد أمها. لأن واحد دخل الدين والثاني بعكسه في دخوله. فإذا حدث واصطدمت المحبتان يبقى محبة الله تفضل ولو خصبت المحبة الأخرى بغضة. لكن مش شرط إن واحد يقول أروح أتخانق مع أبوه عشان ينفذ الوصية تبع مسمعه. واحد بيقول خادمة بأسرة التربية الكنسية تم خطوبتها للمحاسب متيسر ولديه شقة وهو من مواليد وكه ابني وليه لهجته الصعيدية وتخشى ان يكون موضع تعليق او عدم احترام من زملاء ومال الصعيد والناس. دي احسن لهوة لهوة في الصعيد. وامين خدمتنا رفض فكرة قصر الخطوبة وقد اعترف كاهن قديس كان له هذا الرأي ولكن كاهن كنيسة مش عارف ايه أشار عليها بالفصل أنه لم يعترف هو مرتين وغير متأكد منه. وبحكاية الاعتراف دي مسألة ثانية ملهاش دعوة باللهجة السعودية. ولكن الخطيب على استعداد لحياة روحية يتزود من الأسرة المقدسة. يبقى المسألة إذا بنيت على أساس روحي مع نفسي لكن على أساس صعيدة دي مش تمام أبدا. وإنها النزع. إذا الشاب كان شاب روحي كويس فتغفر له لهجته السعودية إذا اعترف بها وتاب عنها. طب الصعيد ده ما بيجيش أبدا من وحتى على أنه يكون سبب ترفيه للموت يعني ومن عينة كلها. يا طب ما تخليناش أرجوك مشكلة فيك خليك بقى ساكت. سؤال: هل يمكن للسيدة الحامل في الشهر الخامس انها تصوم؟ لا يتوقف على صحتها. وعلى نصيحة الاطباء له. يعني ممكن السؤال ده يجاوبه احد الاطباء. احنا كشريفة اذا الطبيب قال تفكر نقول تفكر. لان ممكن ان الحوامل والمرضعات ممكن نفكر. لكن مش معناها انها تتحول من مسألة صحية الى مسألة التسيب يعني. يعني يبان جدا اذا كانت المرأة بتأكل من اجل صحتها او تصريف الاكل تاخده بلا مانع وبلا عائق وتنفذه كده بطريقة فيها الشهوة اكثر من الصح. سؤال: هل مسموح لطلبة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة نوعيها الدراسة بكلية تكنولوجية بالدراسة النسائية؟ ممكن يكونوا منتسبين يعني يسمعوا كمستمعين. واحد بيقول كل عام وحضرتك طيب بمناسبة عيد الكلية الأفريقية إلى آخره، وبلغنا إن أختك قلت لا يوجد أكل سنة في هذا الصيام، هل هذا صحيح؟ ما قلتش ثابت، ما حصلش. ودلوقتي كل واحد عايز يعني يشجع رأيه شوية ويقول كمان قال ما حصلش، واللي عايز ياكل سمك ياكل بالهنا والشفا ما عدا صيام الأربعاء والجمعة من هذا الصيام. لكن إذا أراد أنه لا يأكل صوم نسكا وليس قانونا دي مسألة أخرى. دي مسألة إيه؟ أخرى. صوم الميلاد من الأصوام اللي ممكن يباح فيها السمك ما عدا الأربعاء والجمعة، لأنها الأربعاء والجمعة مش لأنها صوم الميلاد. واحد بيقول أرجو تذكير ما ورد بسفر الخروج كل من يوصل له وقت لوقت ثم يكلم الإنسان صاحبه ثم ورد بعد ذلك لا يقدر أن يرى إنسان وقت الله يعيش. وقت لوقت يعني شخصيا يعني مش ضروري يكون شيء، يعني زي العليقة أهو كان ربنا بيكلمه ثمن لأذن، يعني ثمن لأذن كلمة وجه لوجه هنا يعني ثمن لأذن، مش يعني شايفه بعينه يعني ثمن لأذن. سؤال: كيف اتخلص من التردد؟ كنت افكر في الرهبنة ولكن ابدا اتراك اعترض لان قامتي لا تتناسب مع الرهبنة، ولكن على الرغم من مستواي البحر في الروحيات لكني احب الرهبنة جدا، وبعض الاباء والمرشدين والاساتذة شجعوني على الرهبنة وبعضهم لم يشجعوني، بل كان لي الزواج والسن يتقدم وانا ازداد في الحيرة، وإذا فكرت في الزواج على أن الطريق السهل أشعر أني سأفقد شيئا كبيرا. يا ريت تسأل قد اعترافك إذا كان بيقول قامتك الروحية لا تتناسب، قل له إيه يا أبونا بالظبط اللي في هذه القامة لا يتناسب، وأعمل إيه علشان أكون موضع موافقتك، وتابعني في هذا الأمر. أعمل إيه بالتحديد؟ كلمة قامة لا تناسب كلمة عامة شوية مش محددة يعني. فأقول له بالظبط إيه الأخطاء اللي موجودة فيا أو إيه النقائص أو إيه الموانع، وتابعني في إن أنا صف يعني أركز مصاري. خليك عملي كده وشوف إيه الحكاية. بس طبعا يقول لك الحاجات دي قبل النبي الثاني يعني. عندما اصلي في الطريق او في مكان العمل صلاه الساعه الثالثه او السادسه، هل يعتبر كاني صليتها ولا اصليها مره اخرى في المنزل؟ ان وجدت وقت في المنزل تصلي ثاني مفيش سنه، ما وجدتش يبقى مره وخلص. هي على موضوع ان عندك وقت ولا ما عندكش وقت. لكن سؤال: ما معنى قول السيد الرب لابي مالك عندما اخذ سارة امرأة ابراهيم: وانا ايضا امسكتك عن ان تخطئ الي لذلك لم ابعك تمسحك؟ هل هذا ضد حرية الانسان وارادته؟ ربنا بيدي الإنسان حرية يعمل زي ما عايز، لكن في بعض أوقات بتتدخل إرادة الله لإيقاف الناس وقفا عند حد معين. يعني الإنسان له حرية إرادة ولكنها ليست حرية مطلقة، ربنا بيتدخل أحيانا علشان يوقف من أجل الخير يعني. يعني افرضوا إن إنسان حب يقتل واحد بس وربنا منعه من قتله، نقول ربنا بيقيد حرية الإنسان؟ لا، ربنا بيتدخل أحيانا لكي يثبت العدل على الارض او لكي يمنع بعض اخطاء. وخصوصا ان دي امرأة نبي من جهة، وخصوصا ان بكرها هيجي النسل المسيح من جهة اخرى، فالله امسكوا عن ان يخطئ اليه. وفي اوقات كثيرة بيكون انسان مذنع ان يخطئ ولقى الحكاية تعقدت وما اخطأت، والنعمة تتدخل لكي تمنعه من الخطية. اذا الانسان له حرية، ولكن في بعض الاخطاء ربنا بيتدخل من اجل الصالح وبيمنع، زي ما ربنا بيمنع شرور كثيرة، وزي ما حتى الشيطان في قصة تجربة ايوب ربنا حد له حدودا فلم يجعل حريته حرية مطلقة في ارتكاب السبب. سؤال: هل نؤمن بالحسد بالمفهوم العامي الاجتماعي، الانسان يحسد انسان فيصاب هذا الانسان المحسود او تحل به كارثه؟ انا شخصيا لا اؤمن بهذا اطلاقا، والا كان ممكن ان الحاسدين دول يضيعوا الارض كلها. يعني في ناس بتجيلهم بركات كبيره كله بحسد الاخرين، فلو كان الحسد امر ثابت كان كل انسان تجيله بركه لابد تجيله كارثه بعده، وده ما بيحصلش. يعني مثلا كان اول الثانويه العامه كل سنه لابد يصاب بمرض ثانوي ولا مراري ولا يجرى له حاجه ولا يدوس في ثانويه، مش معقول يعني ما بيحصلش. وقطعا في ناس بيحسدوه، وخصوصا لما بينه وبينه ما يجيش نص درجه ولا درجه. بياخد مثلا ماتش الكوره كل مره يجينا عيون تضيعه، طبعا مش معقول. واللي بياخد بطوله في حاجه معينه يجينوا عيون، واللي بياخد يطلع الاول في اي حاجه يجينوا عيون، واللي بياخد جايزه في الدوله التقديريه يجينوا عيونه، واللي بيعمل اي عمل ناجح يجينوا عيونه. والحكايه مش معقوله يعني. فما تخافوش، العيون كثيره ولكن ربنا منحها.